ان احنا ناخد الرؤية التانية والرؤية التالتة في سفر زكريا النبي. سفر زكريا النبي فيه عبارة عن 14 إصحاح وبيشمل 9 رؤى. احنا خدنا مع قدس أبونا ميخائيل المرة اللي فاتت الرؤية الإصحاح الأول أو جزء من الإصحاح الأول والرؤية الأولى في زكريا النبي. النهاردة هنكمل مع بعض باقي الإصحاح الأول اللي فيه الرؤية الثانية وأيضا جزء من الإصحاح الثاني اللي بدايته بيبقى فيه وردت الرؤية الثالثة في سفر زكريا النبي. طبعا إحنا زي ما إحنا عارفين إنه سفر زكريا من الأسفار اللي اتكتبت بعد السبي ويعتبر في نفس التوقيت تقريبا اللي اتكتب فيه سفر ملاخي وسفر حجاي. الرؤية الثانية في سفر زكريا بتقول إيه؟ من أول فرفعت عيني ونظرت وإذ بأربعة قرون فقلت للملاك من أول العدد 18 فرفعت عيني ونظرت وإذ بأربعة قرون فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه فقال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم فأراني الرب أربعة صناع فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون فتكلم قائلا هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. مين هم دول ومين الأربع قرون؟ القرون كانت دايما في بالنسبة لليهود لأنه كان منتشر ما بينهم وسطهم الرعي فدايما يقول نرفع قرننا. كان دايما أثناء ما هم بيرعوا بيقابلوا حاجتين يشوفوه. أول حاجة يشوفوا كبش كبير كده ليه قرنين ينطح اللي حواليه ويفرض نفوذه وسلطته على بقية القطيع. فدايما كده القرون القوية دي إشارة للسلطة والنفوذ والسلطان. وكانوا أثناء الرعي أيضا ممكن يقابل الراعي قطعان من الجاموس الوحشي الجاموس البري اللي هو مش بيرعوهم مش بيربوهم لكن ده موجود في البر في البرية يعني. وكانت القطعان دي عادة بيبقى فيها ذكور كتير ليهم قرون قوية فدايما القرن ده إشارة للقوة والنفوذ. وعشان كده في المزمور 22 يقول المرتل خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي. وطبعا دانيال النبي اتحدث أو تتكلم عن القرون دي واتقال كده في سفر ميخا قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديدا أظافرك أجعلها نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأمم كل الأرض. يبقى دايما القرن ده القوة السلطان. طب وتشير هنا الأربع قرون لإيه؟ الأربع قرون يشيروا للأربع ممالك اللي تسيدت على إسرائيل ويهوذا. طب وإيه الفرق بين إسرائيل ويهوذا؟ إسرائيل مملكة الشمال. لما أيام داود النبي وسليمان الملك كانت إسرائيل متوحدة كلها على بعضها شمال وجنوب هي إسرائيل. تقريبا كانت حدودها هي نفس الحدود الحالية دي اللي موجودة فيها. طيب لما حصلت مشاكل أيام سليمان في 10 أسباط انفصلوا وعملوا لنفسهم مملكة في الشمال لوحدهم وسبطين بس تبقوا مع ابن سليمان رحبعام اللي هم يهوذا وبنيامين وباقي الأسباط كلها انفصلت في مملكة لوحدها اسمها مملكة الشمال وتسمت بمملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة. و في الجنوب بقت المملكة اسمها يهوذا وعاصمتها أورشليم. فبقى عندنا كم مملكة؟ مملكتين مش مملكة واحدة. طبعا زكريا كان عائد من السبي، فده كان الوضع اللي عليه إسرائيل ما قبل السبل الأشوري. طيب هو حصل كم سبي؟ حصل سبيين، اتنين سبي. السبي الأول السبي الأشوري، الأشوريين جم وخدوا كل مملكة إسرائيل وخدوا الناس اللي فيها ووزعوهم على باقي الايه باقي المدن والبلاد اللي في المملكه، فودوهم ناحيه ايران وناحيه العراق حاليا وبددوهم وفرقوهم. بعديها بسنين طويله بحوالي 150 سنه 140 سنه جه نبوخذ نصر وخد مملكه يهوذا وبرضه وداهم على فين؟ على بابل. فأصبح عندنا سبي الأول ده قام بي الأشوريين ضد مملكة إسرائيل هي المملكة اللي في الشمال، والسبي الثاني قام به بعد كده نبوخذ نصر سنة 586 قبل الميلاد وخد فيه كل مملكة يهوذا وودها برضو عنده فرقهم عند ودهم على بابل. طيب طبعا لما جينا نبوخذ نصر عمل كده ما عملهاش مره واحده، عمل الموضوع ده على ثلاث مراحل، ثلاث مرات. حصرهم في مره وخد الملك وقالوا له احنا خلاص هندفع الجزيه وهندفع لك فلوس. بعد شويه بداوا يفكروا وقال لك بس احنا نتحالف مع مصر ونعمل ثوره على نبوخذ نصر. فجه تاني بعد شوية الأنبياء الكذبة قالوا لهم أنتوا لازم تقاوموا وربنا هيقف معاكم، وهم أساسا كانوا بعدين عن ربنا. فجي نبوخذ نصر في السبي الأخير بقى وحرق الهيكل وخد اليهود كلهم اللي عندهم فلوس وترك فقط الفقراء والفلاحين عشان يزرعوا الأرض، حتى الصناع وأصحاب الحرف خدهم كلهم على بابل. وفي السبي ده طبعا السبى دانيال والفتية الثلاثة وناس كتير قوي قوي قوي، ومن ضمنهم أيضا زكريا النبي اللي كان من ضمن هو زكريا النبي اتولد في السبي أساسا. المهم يبقى دي عندنا احنا ذكرنا كم مملكة كده ضيقت إسرائيل، مملكتين، احنا قلنا أربع قرون كل قرن يمثل ايه مملكة، قلنا أشور وقلنا ايه بابل، القرن الثالث اللي هم المملكة ايه فارس. بس مملكة فارس ما ضايقتش اليهود زي ما حملت بابل وأشور، بالعكس بعض ملوك فارس تعاطفوا مع اليهود وجه واحد زي كورش الملك اداهم تصريح بأن هم اللي عاوز يرجع تاني لأورشليم يرجع مرة تاني، وأنه كمان ياخدوا معاهم فلوس، ياخدوا معاهم الآنية اللي تبقى من آنية الهيكل والحاجات بتاعت الهيكل اللي كان زمان خدها نبوخذ نصر ياخدوها معاهم. فبعض ملوك فارس اتعاطفوا مع اليهود، واحد زي كورش الملك قال لهم ارجعوا تاني للمدينة بتاعتكم وابنوا الهيكل بتاعكم وعيشوا هناك. المملكة الرابعة المملكة الايه اليونانية، مملكة اليونان او مملكة الاسكندر، وايضا كانت هذه المملكة متسلطة على ايه الشعب اليهودي. الاربع ممالك دول اتذكروا فين؟ اتذكروا في دانيال، ودانيال ذكرهم باكتر من شكل او اكتر من رمز، يعني ذكرهم في صورة معادن لما ظهر تمثال العظيم بتاع اللي شافه نبوخذ نصر، راسه من ذهب وصدره وجزء من بطنه ودراعاته من فضة وبطنه لحد ركبتيه كانوا من نحاس، وبعدين من أول ركبتيه لحد تحت من حديد. طب ده أنا أربع معادن، كل معدن يشير لمملكة، الرأس الذهبية تشير إلى مين؟ مملكة بابل، والصدر والدراعين كانت إشارة لفارس، والفخدين والبطن إشارة لي اليونان، والحديد كانت إشارة للرومان. طبعا هنا ما فيش ذكر لمملكة أشور لأنه مملكة أشور كانت في الوقت ده انتهت منذ فترة تعتبر فترة بعيدة. فدول كانوا أربع ممالك ذكرهم دانيال النبي، وذكرهم أيضا في صورة حيوانات. فذكر في مملكة بابل أسد، ومملكة فارس دي كانت عبارة عن دب، ومملكة اليونان دي كانت نمر، وهكذا ذكرت بأكثر من وسيلة، ذكرت كمعادن وذكرت كإيه حيوانات. فدية أو القرون الأربعة دول اتذكروا في أصفار أخرى، وده بيؤكد وحدة الكتاب. الكتاب كله اللي كاتبه كاتب واحد، ألهم ناس مسوقين من الروح القدس إن هم يكتبوا، لكن الكاتب في النهاية هو الله تبارك اسمه. استخدم أفراد أنبياء، وبعضهم كانوا ناس بسطة جدا، لكن في النهاية لما تيجي تبصوا للكتابة تحس إنه اللي كاتب كان كاتب واحد، لأنه لما نربط الدنيا ببعضها تلاقي إن الدنيا مترابطة بشكل مثالي وشكل واضح. فدي أربع قرون. طيب القرون دي طبعا ضايقت يهوذا وأورشليم، هل هتستمر كده؟ لا طبعا. هنلاحظ انه النبوة بتقول انه ربنا يقول كده، قام عمل ايه؟ بعت اربع صناع. الصنع ده يعمل ايه؟ الصنع ده بيبقى معاه مبرد، القرن قوته في السن بتاعه. لو جه واحد صانع وجابوله القرن بتاع الجاموسة ده ولا بتاع الكبش، هيعملوا ايه؟ يبردوا ويحولوا لشكل حلو ومفيد، يبقى يصبح بدل ما هو كان مضر يصبح هو ايه؟ مفيد، مش مضر، خلاص الضرر بتاعه يروح. فالله بيقول لا، ما انا مش هسيبهم كده يتسلطوا عليكم، لا، انا الامم دي هبعت لها اللي يشيلها من قدامكم، اللي ينزع القوة والسلطان بتاعها من قدامهم. لأنه ساعات الأمم دي كانت بتفكر أنه ما فيش إله بيحكم، ضابط الكل قد ترك الظلم علشان يسود على العالم، ودي معلومة أو فكرة الشيطان دايما بيحاول يحارب بيها البشر في كل زمان. دايما شوفوا الأحوال، شوفوا الدنيا، شوفوا الوضع، شوفوا، لكن دايما يرد كده في سفر المزامير في الإصحاح في المزمور الثاني، يقول لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. وبعدين الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم. في النهاية الساكن في السماوات ليه تدبير، ضابط الكل بيتحرك في الوقت المناسب بحسب بتدبيره وحكمته، وبينزع السلطة والقوة والشر بتاعة هذه الممالك. يبقى في النهاية زي ما الشيطان بيشتغل، الله لا يتركه بل يرسل دائما اللي يحارب الشر، وده اللي حصل فعلا في هذه النبوة. الله أرسل أربع صناع بيعملوا إيه؟ كل صنع منهم مسؤول إنه هو ينزع السلطة والقوة عن هذه الممالك. طيب سؤال، هل الصانع بالضرورة إنه يكون شيء حاجة كويسة، ولا ممكن الصانع أيضا يكون هو نفسه ما يعرفش ربنا؟ ممكن الصانع ما يعرفش ربنا، لكن الله بيستخدمه علشان ينفذ مشيئته. يعني لما قامت بابل وأبادت أشور، هل كانت بابل تعرف الله؟ لا، أشور كانت مملكة متجبرة وكانت مملكة عنيفة ونسيت نفسها، لدرجة أن نينوى دي يقال في التاريخ القديم كانت محاطة بأسوار ارتفاعها كبير جدا، والعرض بتاع السور كبير جدا لدرجة أنه بيسكن عليه ناس من كتر ما العرض كبير. طب مين اللي هيخترق الأسوار دي؟ مش ممكن. حتى تقال كده مهما حصل، حتى لو أشور اتهزمت في كل المعارك، لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقتحم عاصمة المملكة نينوى. محاطة بأسوار كانت في الوقت ده تعتبر أقوى أنواع الأسوار. ولكن يشاء الله أنه يطلع واحد زي نبوخذ نصر ويحاصر العاصمة المدينة بتاعت نينوى دي، وبعدين يطلع باختراع كده، قال ايه، ربنا ألهمه بانه يحول مجرى النهر بتاع الفرات عشان يبقى ناحية نينوى، وكان في الوقت ده في فيضان، فقوة الفيضان كلها تتجه نحو مدينة نينوى، فتهدم أسوار المدينة ويدخل نبوخذ نصر ويحتل المدينة ويزيل المملكة أو السلطة عن أشور اللي ما كانش يعتقد حد في الوقت ده في العهد القديم في الوقت يعتقد أنه ممكن فيه قوة ممكن أنها تهزم أشور، لأنه أشور دي كانت ماسكة كل الأرض. ولكن هل معنى كده أن الله سبهم؟ لا، الله قادر أنه هو يضعهم في حجمهم الحقيقي، الله قادر أنه هو يبيد الشر بتاعهم، بيستخدم ممكن يستخدم شخصية أو مملكة مش مؤمنة، بس في النهاية بيستخدمها علشان ينفذ مشيئته وإرادته، زي ما حصل في الصليب. الله في النهاية بيدبر خلاصنا، ممكن يستخدم يهوذا الخائن، وممكن يستخدم رؤساء الكهنة المتكبرين، وممكن يستخدم كلهم بيستخدمهم، بس في النهاية بيستخدمهم عشان ينفذوا مشيئته وإرادته. وعلى فكرة بعض الناس يقول لك يعني ربنا عملهم أشرار عشان ينفذوا مشيئته. لا، الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، بس هم دي طبيعتهم، خلاص أنا هوظف الطبيعة بتاعتهم عشان في النهاية تنفذ مشيئتي وتنفذ تدبيري للخلاص. يبقى ده اللي حصل في هذه الممالك. قامت أشور، قامت بابل عليها، بابل تجبرت، ربنا قوم فارس عليهم، فارس اتجبرت، قوم اليونان عليهم، اليونان مات الإسكندر في وهو لسه ما كملش حاجة و30 سنة فتفرقت الممالك بتاعته. ففي النهاية الإنسان لا يتكبر، ما ينساش نفسه، الله هو اللي بيدبر، الله هو الذي يعطي السلطان، الله هو اللي بيدي القوة. وممكن فجأة في ساعات قليلة مرض إسكندر الأكبر وتبددت مملكته، لدرجة أحد الفلاسفة قال ساعتها أثناء موته بيقول منذ ساعات قليلة لم تكن الأرض تتسع للإسكندر، والآن يسعه هذا الصندوق الصغير. فالإنسان ما ينساش دي. أيضا اللي عاوزين نقوله إن إحنا في الدنيا دي نقطة كمان، الصراع مش بيننا وبين البشر، إحنا الصراع مع مملكة الشر، زي ما قال كده بولس القديس بولس الرسول، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات في السماويات. فدايما لما تقوم علينا ناس تكرهنا، تقوم علينا بلاد تضايقنا، تقوم علينا دايما ما نكرهش الناس، لكن نكره الشيطان اللي حط الفكرة دي في أذهان الناس. النهاردة منتشر من حوالينا أفكار صعبة، طبعا بعد شوية الأفكار دي هتنتشر أكتر، وبنلاقي اللي بيدافع عنها أفكار صعبة خالص، لدرجة أنه كمان كم سنة هيعتبروا أنه الناس اللي مش هتتبنى هذه الأفكار دي ناس دقة قديمة، دي ناس غير حديثة، دي ناس لسه على قد حالها. مع الأسف الشيطان في طريقه أنه هو يعمل كده، ده اللي واضح وبدأ دلوقتي في بلاد كتيرة برة، وبيحاول أنه يوصل لبلادنا، وحاول حتى أنه يخترق كنيستنا. فده عمل مع الأسف، ما نزعلش من الناس، لكن دايما تبقى قدامنا صورة الشيطان اللي ما بيسكتش أبدا عن أنه يحارب كنيسة المسيح. ودايما نقول بدد يا رب مشورته، وابعد يا رب عنه يا رب، وابعد عنا يا رب كل فكر لا يرضي صلاحك، وثبتنا يا رب في إيمانك، ويقوينا عشان نقدر أن احنا نهزم مملكة الشيطان، وارسل يا رب صناع علشان يبطلوا قوة هذه المملكة الشريرة ويبيدوا قوتها وسلطانها، زي ما أرسلت نبوخذ نصر وأباد المملكة، وزي ما أرسلت بعد كده مملكة فارس، وزي ما ترسل دايما يا رب أنبياءك ورسلك وقديسيك علشان يبددوا عنا ظلمات الفكر اللي العالم بيحاول إن هو يبعته ويسيطر بيه علينا حتى جوه بيوتنا. فدي أول حاجة يعزينا دايما إن الله موجودة موجود، وإن الله دايما بيرسل وبيدبر طول ما احنا متمسكين بيه. هم حاولوا أن يبيدوا مملكة الله، ولكن هنلاقي إن مملكة الله استطاعت أن تنتصر. كيف استطاعت هذه الأعداد البسيطة في الوقت ده، احنا بنتكلم على الوقت ده، إن هي تفضل موجودة وتعيش وتحافظ على أرضها وتحافظ على مملكتها وسلطانها؟ ده تدبير إلهي، تدبير إلهي، قوة إلهية. الشيء الطبيعي إنه ما تستمرش، بدليل إنه الممالك العظيمة اندثرت وما زالت إسرائيل لسه ما اندثرتش. علامة، لأنه الإنجيل قال كده السيد المسيح: مش هتشوفوني غير لما إيه تقولوا والحق الحق أقول، إن لم تقول مبارك الآتي باسم الرب. كان مين يتخيل إنه هتلف الأيام وكل اللي بيحصل ده بيحصل؟ شيء مش طبيعي، شيء ما حدش يتخيله، هو التدبير واليد الإلهية. مش معنى كده هم صح، بس معنى كده أنه الله صح، لأنه بيدبر وبيرتب الأمور علشان تدبير نهاية الأيام. يبقى دي الرؤية التانية بتاعت القرون الأربعة اللي أرسل الله ليهم أربع صناع. طيب نبدأ بعد كده الإصحاح الثاني، يقول: فرفعت عيني ونظرت، وإذ رجل وبيده حبل قياس، فقلت: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي: لأقيس أورشليم، لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذ بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له: اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. الأعراء اللي هي السهول، المدينة لو ما كانش ليها سور، يقول دي المدينة دي إيه؟ يعني ملهاش أسوار، أي حد ممكن هو إيه يروح ويجي فيها، دي اسمها الأعراء، المدن التي بلا أسوار. وفي الوقت اللي بيتكلم فيه زكريا النبي كانت تبقى مشكلة كبيرة قوي لو المدينة غير محاطة بسور، لأنه معنى كده أنه أي حد ممكن أنه هو يجي ويدخل هذه المدينة ويحتلها ويسرق الناس اللي موجودة فيها. طيب، فرفعت عيني ونظرت، وإذ رجل وبيده حبل قياس. مين الذي يقيس؟ الله تبارك اسمه، السيد المسيح نفسه هو اللي معاه هذا الحبل، بيقيس كل واحد وبيقيس علشان يبني بيته. هو يبني مين بيته؟ احنا، لانه احنا اصبحنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. بيته يشير لكل نفس، ويشير للكنيسة كمبنى، ويشير للكنيسة كمجموعة. خدوا بالكم، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون أنا إيه؟ في وسطهم، يبقى دي كنيسة. كنيسة معناها مكان هيجتمع فيه عدد من الناس ويصلوا علشان ويمجدوا اسم الله. يبقى كل بيت من بيوتنا هو كنيسة مدام بيمجد اسم الله. مش هنقدر نعمل أي نعم فيه قداس، مش هنقدر نعمل فيه معمودية ليها شروط، بس هنقدر نمجد فيه اسم الله، هنقدر نسبح فيه ربنا، فأصبح إيه؟ كنيسة. والكنيسة بتاعتنا هي الكنيسة دي، معنى مع واضح. والحاجة الأخرانية، كل واحد فينا يصبح كنيسة لأنه هيكل للروح القدس، بس بشرط لا يطفئ الروح ولا يحزن الروح ولا يقاوم الروح. المشكلة في أنه الإنسان بيعمل حاجة من الثلاثة دول أو الثلاثة مع بعض: يقاوم الروح القدس اللي جواه ويرفض التوبة، ويحزن الروح القدس اللي جواه بصنعه للخطية، ويطفئ أيضا الروح القدس اللي جواه بأنه هو يعمل خطيئة. فهو ده المشكلة. لكن كل واحد هو أورشليم بالنسبة لله. ومين اللي بيقيس كل واحد؟ الله تبارك اسمه، لأنه هو الواحد وفاحص القلوب والكل، هو اللي عارف أعماق كل إنسان، وهو الوحيد القاضي العادل الذي يستطيع أن يحكم على كل إنسان. القضاء المدني والقضاء بتاع العالم يحكم على الأفعال ويحكم على بالأدلة المادية، لكن العدل الإلهي عارف أكتر من كده، عارف النوايا، عارف المشاعر، عارف الرغبات من جوه. كل شيء الإنسان بيخفيه هو ظاهر وواضح أمام الله، والله هيحاسب كل إنسان على اللي في قلبه، شعر بإيه وكان نفسه في إيه وكان عامل إيه، ده هاي الله هيحاسبه عليه. مشاعر الإدانة والحسد والكراهية والشهوة هيقسها، هو معاه حبل قياس، وحبل القياس الذي معه حبل دقيق لا يخطئ أبدا أبدا. طيب، يبقى بنقول كده الرجل ده يشير للسيد المسيح، وفي نبوة واضحة قوي في زكريا 6 يقول كده: هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، ويجلس ويتسلط على كرسي، ويكون كاهنا على كرسي، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. ليه كليهما؟ مين كليهما؟ هو وهو. يعني ايه؟ هو ملك وهو كاهن وهو نبي. السيد المسيح كان يحمل ثلاث صفات دول: كاهن، ملك، وكاهن ونبي. فلما بيقول وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، هو عاوز يقول انه هو الذبيحة وهو المقدم الذبيح، هو الكاهن الذي يقدم وهو ايضا الذبيح، الاثنين في نفس التوقيت. ودي ما عملهاش غير السيد المسيح فقط، هو الذي يستطيع انه عمل الموضوع الغريب ده. كيف اكون انا الكاهن وكيف اكون انا الذبيحة في نفس الوقت؟ السيد المسيح عمل كده. طيب، ودي موجودة في زكريا 6. طيب، هو اللي معاه حبل قياس وقام علشان يقيس يقيسنا يقيسنا احنا، او يقيس بيته. طبعا هنا في زكريا وهو بيتكلم عن البيت اللي كان المفروض اليهود يبنوه، واتأخروا في بنائه، بدأ كل واحد يبني بيته هو اللي يسكن فيه، وقال لك بيت ربنا ده لما ربنا يبعت له حد مش مشكلة، يعني ايه يعني مش مشكلة، بعدين هنلاقي فيه بقى ايه؟ هنلاقي فيه ملاك خرج. بيقول الملاك ده خرج للقائه، فقال له: اجري وكلم هذا غلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم. ارساله الملائكة، فيخرج ملاك ووراءه ملاك. هو موضوع حديثهم ايه؟ أورشليم. طيب، ومين الغلام اللي هيكلمه؟ زكريا. طب زكريا ده كان كبير، ازاي يقول عليه غلام؟ كل إنسان ما بيلي حياة حلوة مع ربنا يبقى كأنه في نظر الله إنسان شاب، فيجدد يتجدد مصر النسر شبابك، زي ما قال في المزمور كده 103، أو زي ما يقول في أشعية: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ما بيعيوش، في قوة. والقوة مش بس قوة الجسد على فكرة، القوة قوة الروح برضو. في قديسين وناس عاشوا طول حياتهم بأمراض لكن كانوا أقوياء وأثروا في الناس. البابا شنودة من سنة 54 لحد ما تنيح سنة 2012 كان يعاني من انزلاق غضروفي، وكان يعاني من ألم الظهر، لكن ده ما منحوش إنه هو يستمر بيبشر، يعلم، يكرز باسم المسيح، ويكون له تأثير. فناخد بالنا من الحتة دي، مش معنى ان هم ما بيعيوش يعني ما عندهمش امراض، لا. واحد زي البابا كرولوس كان عنده امراض كتيرة، كلى وقلب، لدرجة أن الدكتور في مرة قال له أنت لو عملت القداس تاني ممكن تقع تموت. قال له ياه، يعني أنا ممكن أقع وموت في القداس؟ قال له آه، اوعى تصلي القداس. قال له بالعكس، ده أنا هصلي كل يوم قداس. قال له ليه؟ قال له علشان هو في أحسن من كده أنه ربنا ياخدني وأنا بصلي القداس؟ ده نتمنى دي تبقى بركة. إذن القديسين مش معنى ان هم لا يعيون يعني ما عندهمش امراض، لا عندهم امراض بس اقوياء روحيا، رغم امراضهم بيستطيعوا ان هم يتغلبوا عليها، والنعمه اللي شغاله معاهم بتخليهم كانهم مش متاثرين بيها. زي القديس بولس الرسول كان عنده مرض صعب ومع ذلك كان يشفي امراض الاخرين وكان يصنع معجزات. هم دول القديسين، وده اللي كان بيعمله ناس كتيره قوي. بابا كرولوس عنده أمراض وكلى وقلبه واصنع معجزات، دي حاجة ودي حاجة تانية، لأن القوة اللي تصنع المعجزة دي قوة النعمة العاملة جواه. طيب وبعدين المدينة دي هتبقى شكلها إيه؟ بيقول عاوز يبشر، هو الملاك ربنا بعته يقول لزكريا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، من كثرة الناس اللي هتبقى موجودة مش هيعرفوا يبنوا سور. ليه؟ أصل المدينة هتبقى واسعة قوي عشان الناس اللي فيها هتبقى كتير قوي 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 قوي، فهيبنوا فين السور؟ مش هيعرفوا يبنوا سور. طب ما يا رب كده المدينة هتروح، والمدينة أي حد ممكن إن هو يدخلها ويحتلها ويطرد الناس اللي فيها ويسكن هو. لا، هو هنا بيقول ايه؟ وانا يقول الرب اكون لها سور نار من حولها واكون مجدا في وسطها. دي بقى حاجة مهمة جدا. مش مهم الانسان بيحوش قد ايه، ومش مشكلة الانسان سلطته وشكله ومركزه ايه، ما تعتمدش على كل ده، اعتمد على وجود الله في حياتك. عشان كده قال ايه؟ اكون انا يقول الرب اكون لها سور نار من حولها واكون مجدا في وسطها. السيد المسيح هو ادام موجود في حياتنا هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي كل واحد لما يقتنيها بيصير بهاءه، يعني بهاء المسيح هو البهاء بتاعنا، يعني عكس نوره علينا. مش بيقول أنتم نور العالم؟ لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل القدس رجلا تحت المكيال. إزاي إحنا نكون نور العالم؟ لما ينعكس النور الحقيقي علينا. ما هو مين نور العالم الحقيقي؟ سيد المسيح. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يأتي إلى الظلم ولا تكون لها النور الحقيقي. طب مين هو النور الحقيقي؟ المسيح. طب وإحنا انعكاس لهذا النور، احنا بنعكس عمل المسيح جوانا، بنعكس كلمات المسيح من خلال كلامنا، بنعكس فكر المسيح من خلال فكرنا. عشان كده القديس بولس الرسول يقول اما انتم فلكم فكر المسيح. يبقى هو ده في سور نار موجود يخلينا مطمئنين. مين هو سور النار؟ الله تبارك اسمه. وكيف يكون الله تبارك اسمه سور نار في وسطنا؟ لما نكون احنا متمسكين به، لما يكون موجود في حياتنا واحنا فرحانين ومهتمين بانه يكون موجود جوه بيوتنا، ساعتها الكل اورشليم اللي هو كل نفس هتتمتع بحماية خاصة، حماية ما توفرهاش الاسوار العادية. لا، الإنسان الغني يستطيع أنه يتعاقد مع شركة عشان توفر له حماية وتبعت له ناس تحميه من الأخطار بتاعت الدنيا، من الاختيالات، من السرقة. لكن مين اللي يحميه من شهواته؟ مين يحميه من كبريائه؟ مين يحميه من تذمره؟ مين يحميه من تجديفه؟ ده أخطر بكتير من الأعداء الخارجيين. العدو الخارجي أقصاها هياخد عمر الإنسان، لكن العدو الداخلي قد يهلك الإنسان إلى الأبد. الله يعطينا أن يكون في نكون دايماً ويكون دايما في صور نار في حياتنا من خلال علاقتنا الخاصة بالسيد المسيح، له كل المجد وإلهنا المجد دائما أبديا. أمين. تفضلوا نصلي.